بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها امتن ربنا جل جلاله على عباده بأنه أنشأ لهم جنات معروشات وغير معروشات. أنشأ أي خلق وأوجد جنات معروشات، هي التي تحتاج أن يقام لها أعمدة أو بناء كالأعناب والكرم، وغير المعروشات هي التي تستقل بسوقها كأغلب الأشجار، أو التي تنبت على الأرض كالبطيخ والقرع وما أشبهها. جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، فبعضه مر وبعضه حلو، كما قال ربنا جل جلاله: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، أي متشابها في ورقه، متشابها في شكله، لكنه غير متشابه في طعمه وأكله. قال الله عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر. أباح لنا جل جلاله الانتفاع بتلك الأنواع كلها وما كان مثلها مما تظهر فيه الآيات الثلاثة: آية القدرة أن الله على كل شيء قدير، وآية الامتنان فهو جل جلاله المنان على عباده بما أعطاهم، ثم تغير هذه الثمرات واختلافها يدل على وجوده سبحانه وأنه الذي يغير ولا يتغير. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. مضى معنا الكلام في اختلاف العلماء رحمهم الله في هذه الآية، هل هي واردة في الزكاة المفروضة أو هي واردة في الحق الذي يبذل للفقراء والمساكين حين الحصاد حين الجذاذ. ومضى معنا الكلام كذلك عن الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة، واختلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله مع الأئمة الثلاثة حيث أوجب الزكاة في كل خارج من الأرض، وما استثنى من ذلك سوى الحطب والحشيش، عملا بعموم هذه الآية وعملا بعموم قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقت الأنهار والعيون أو كان بعلا أو عثريا العشر وفيما سقي بالثواني نصف العشر. ومضى معنا أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا بأن الزكاة لا تجب إلا في المقتات المدخر الذي ييبس، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال الله عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، أي لا تسرفوا في الأكل أو لا تسرفوا في الإيتاء والإنفاق، ولكل من القولين شاهد من القرآن، فالإسراف مذموم على كل حال، اللهم إلا ما قاله بعض أهل العلم من أن الإسراف في الخير لا يعد مذموما، حتى قالوا لو كان لإنسان مثل جبل أبي قبيس ذهبا فأنفقه في الخير ما عد مسرفا، وبوبوا على ذلك قاعدة بأنه لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل صدقة ذلك الرجل الذي جاء بكرة من ذهب وقال يا رسول الله ضعها حيث أراك الله والله لا أملك إلا غيرها، أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبر أن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. قال الله عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم قال سبحانه في معرض الامتنان ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي أنشأ لكم كذلك من الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم على قول جمهور العلماء، وبعضهم قال يدخل في هذه الآية الخيل والبغال والحمير لأنها في معرض الامتنان. ومن الأنعام حمولة وفرشا، الحمولة ما كانت كبيرة يحمل على ظهرها كالإبل وكذلك البقر كما في بعض البلاد، وأما الفرش فهو ما كان قريبا من الأرض كالماعز والضأن، ومثله أيضا العجاجيل وفصلان الإبل، هذه كلها تعد فرشا. وبعض العلماء قالوا المراد بالفرش ما كان منتفعا بصوفه أو وبره أو شعره في صنع الفرش التي يستعملها الناس، والمنة في الحالتين ظاهر، وهذه المنة الله جل جلاله ذكرها في بعض آيات كتابه كقوله جل جلاله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وقال جل من قائل الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. فنعمة الله عز وجل في هذه الأنعام ظاهرة. قال الله عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قوله جل جلاله كلوا، الأمر هاهنا للإباحة، مثل ما قال في الحرث كلوا من ثمره إذا أثمر وينعي، هنا أيضا قال كلوا مما رزقكم الله، ومن هاهنا للتبعيض أو لابتداء الآية، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، مثل ما قال في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم علل ربنا جل جلاله هذا النهي بقوله إنه أي الشيطان لكم عدو مبين، أي عدو ظاهرة عداوته بادية شروره كثيرة آثامه. وهذه العداوة كما مضى معنا الكلام الشيطان ما أخفاها ولا أضمرها بل أعلنها، فقال في قال الله عز وجل على لسانه فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فعداوته ظاهرة بينة. ثم قال الله عز وجل ثمانية أزواج. ثمانية أزواج ها هنا تعرب على أنها بدل من قوله حمولة وفرشا، أي قال جل من قائل ومن الأنعام حمولة وفرشا، ثم فسر ذلك بقوله ثمانية أزواج. وهذا يرجح قول الجمهور في أن المقصود بقوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا بهيمة الأنعام، والأزواج جمع زوج، والمقصود بالزوج هاهنا الصنف، الصنف ثمانية أزواج أي ثمانية أصناف. فإن العرب تطلق على كل شيء يحتاج إلى مثيله من جنسه زوج، كالخف أو النعل، ما يصلح منه نوع واحد، لا بد له من زوج. وكذلك مصراعي الباب أو ما نسميه الآن بالضلفة تحتاج إلى مثيلتها من أجل أن يحصل الإغلاق والرتاج، وكذلك الذكر يحتاج إلى الأنثى، ولذلك قال للذكر زوج وللأنثى زوج. فالأزواج بمعنى الأصناف، وإذا عرفت هذا المعنى سهل عليك فهم قول الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، لأن بعض الناس يسأل يقول إذا كان الرجل ظالما فما ذنبه الزوجة، فليس المقصود بالزوجة امرأته وإنما ما كان على شاكلته وصنفه. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، من كان على شاكلتهم. ومنه قول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت، ليس معنى التزويج في القيامة كالتزويج عندنا عقد القران، وإنما إذا النفوس زوجت قرن بين القرين وقرينه، بين الظالم والظالم، بين الباغي والباغي، بين المجرم والمجرم، بين الكافر والكافر، حشروا إلى جهنم. وزوج كذلك الطيبون، التقي مع التقي، والمصلي مع المصلي، والصوام مع الصوام، والقوام مع القوام. هذا معنى قول ربنا وإذا النفوس زوجت. فيقول الله عز وجل ثمانية أزواج، ثم فصل جل جلاله هذه الثمانية فقال من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. من الضأن اثنين، هذه قراءة الجمهور، وقرأها نافع في رواية الأصبهاني، وكذلك أبو عمرو في رواية السوسي، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع من الضان اثنين، من الضان اثنين بالألف، يعني أبدل الهمزة ألفا. وهذا لسان الناس يقولون ضأن وضان، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، من المعز اثنين، هذه قراءة الجمهور بالإسكان، وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وكذلك حمزة والكسائي بالإسكان، وقرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان ويعقوب وهشام بخلف عنه بالفتح، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، من المعز اثنين بفتحتين معز، وقرأ الآخرون من المعز بالإسكان، وهما لغتان، يقال في جمع معز، في جمع ماعز معز، مثل ما يقال في جمع صاحب صحب. وأما على قراءة الفتح ماعز جمعها معز، مثل ما يقال في جمع حارس حرس بفتحتين، فهما لغتان. فما هو الضأن؟ الضأن هو نوع من الغنم على ظهره صوف، وهو في مقابل المعز، وفي مقابل المعز، وواحدة المعز ماعز، ويقال له معزى، يقال ماعز ويقال معزى، وقد يقال عنز، كل هذا سمع في كلام العرب. قال الله عز وجل من الضأن اثنين، أي زوجان، الكبشة الكبش والنعجة، ومن المعز اثنين أي زوجان، وهما المعزة والتيس. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين. آذكرين أصلها أذكرين حرم أم الأنثيين، والقاعدة أن همزة الوصل إذا دخلت عليها أداة الاستفهام فإنها تقلب ألفا، آذكرين. ومنه قول القائل أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقى أنت أم أم سالم، أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقى أنت أم أم سالم، أصلها أنت، فأبدلت الهمزة ألفا. قل آذكرين حرم أم الأنثيين، يعني هل الله عز وجل حرم الكبش والتيس، أم أنه جل جلاله حرم النعجة والمعزة، أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، المولود الذي يخرج من الرحم ذكرا كان أو أنثى، أو اللبن أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يا أيها المحرمون لهذه الأنعام التي سبق ذكرها حين قلتم هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، وحين قلتم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. الإبل من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، ككلمة القوم كما مر معنا. فالله جل جلاله يقول: ومن الإبل اثنين، أي زوجان كذلك، وهما الجمل والناقة. ومن البقر اثنين، وهما الثور والبقرة. ثم يوجه إليهم السؤال ذاته: قل يا محمد، في مجادلة هؤلاء المشركين المفترين على الله الكذب، أذكرين حرم، الجمل والثور، أم الأنثيين الناقة والبقرة؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أي ما خرج من أرحام الناقة والبقرة، أو ما خرج من اللبن، أم كنتم شهداء؟ والشهداء جمع شهيد، والشهيد هاهنا بمعنى الحاضر. أم كنتم حضورا إذ وصاكم الله بهذا؟ ثم ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قد مضى معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وبين قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وبين قوله جل جلاله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات إنه لا يفلح الظالمون. وأن للعلماء في الجمع بين هذه المواضع وجهان: الوجه الأول بأن المقصود التسوية بين هؤلاء جميعا، فلا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ولا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ثم الوجه الثاني تفسير كل موصول بصلته، بمعنى أن قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله. وفي قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا. وفي قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، المعنى لا أحد من المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ثم ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تقدم معنا الكلام مرارا في أن الهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه قد ضمنها الله جل جلاله للخلق جميعا، حيث قال: وهديناه النجدين، وحيث قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وحين قال ولكل قوم هاد. والنوع الثاني هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب، وهذا فضل من الله جل جلاله يعطيه من يشاء ويمنعه عمن يشاء. وبذلك نعرف تفسير قول ربنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وغير ذلك من الآيات. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والظالمون جمع ظالم، والظالم اسم فاعل من الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وها هنا سؤال، قد يقول قائل قد رأينا بعض الظالمين يهتدي، والله يقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والجواب من وجهين. الوجه الأول إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذا من العام المخصوص، أي في من سبق في علم الله جل جلاله أنه لا يهتدي، كما قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرى العذاب الأليم. وقد مضى معنا هذا في قول ربنا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومثل قوله تعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فالمقصود خصوص الكافرين الذين سبق في علم الله جل جلاله أنهم لا يهتدون. ثم الوجه الثاني إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي ما داموا مقيمين على ظلمهم. أما من أقلع عن ظلمه وتاب إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يهديه ويرقيه ويزكيه. ومن هؤلاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فقد كان ظالما 6 سنوات حين كان يعذب المسلمين، وحين كان يروم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض المسلمين والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. لكن عمر رضي الله عنه في لحظة رحمه الله عز وجل فيها، فاستيقظ قلبه وانتبهت فطرته وشهد شهادة الحق، وصار من خير عباد الله المهتدين. ولذلك يقول القائل قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره، وهما كانا له صهران، يعني يذكر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كانا على الإسلام أشفق أهله، وهما لدين محمد جبلان، وهما لأحمد ناظراه وسمعه، وبقربه في القبر مضجعان رضي الله عنهما. فالمقصود بأن قول الله عز وجل إن الله لا يهدي القوم الظالمين عموم أريد به الخصوص، أو أن يكون المقصود التخصيص بحال، أي ما داموا على ظلمه. أيها الإخوة الكرام، المعنى الإجمالي لهاتين الآيتين الكريمتين أن الله جل جلاله يلقن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كيف يستطيع مجادلة هؤلاء المشركين القائلين على الله ما لا يعلمون، المفترين على الله الكذب، المحللين المحرمين بأهوائهم بغير أثارة من علم أو هدى أو كتاب منير. يبين ربنا جل جلاله أنه قد امتن علينا بهذه الأزواج 8، مثل ما قال في آية أخرى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. هذه الأزواج نأكل من لحمها ونشرب من درها ونركب على ظهرها ونحمل أمتعتنا عليها إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين نعجة وكبش، ومن المعز اثنين معزة وتيس. ثم يقول: قل الذكرين الكبش والتيس حرم الله عز وجل الذكرين، مفعول به لحرم، مفعول به مقدم. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ نبئوني بعلم، نبئوني تحريم الذكورة، فينبغي أن يشمل ذلك كل ذكر، ليس الحامي وحده الذي حميتم ظهره. أم العلة في التحريم الأنوثة؟ فينبغي أن تطرد هذه العلة في كل أنثى، وما ينبغي لكم استثناء الوصيلة والبحيرة والوصيلة والسائبة. إما أن تكون العلة الذكورة فتشمل كل ذكر، أو أن تكون العلة الأنوثة فتشمل كل أنثى، أو أن تكون العلة أن هذه قد خلقت من الأرحام أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. ثم يختم ربنا جل جلاله الآية بتقرير قاعدة، أن قول القائل لا يقبل إلا إذا كان مستندا على علم. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، مثل ما قال في آية أخرى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما هذا الذي يفتري على الله الكذب فيحلل ويحرم من تلقاء نفسه اتباعا للهوى فهو ظالم، فهو ظالم مرتكب للنهي. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال الله عز وجل: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. من الإبل اثنين الجمل والناقة، ومن البقر اثنين الثور والبقرة. قل يا محمد لهؤلاء المشركين المفترين: الذكرين حرم، هل الله حرم الذكرين الجمل والثور أم الأنثيين الناقة والبقرة؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ إذا كان الذكورة، إذا كانت الذكورة هي العلة فحرموا كل ذكر، إذا كانت الأنوثة هي العلة فحرموا كل أنثى، إذا كان اشتمال البطن عليها حين قلتم ما في بطونه هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، فينبغي أن تحرموا كل ما خرج من بطونها وتحرموا اللبن كذلك. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ الله جل جلاله ها هنا يحصر هؤلاء المشركين، يقول لهم: هذا الذي تقولونه إما أن يكون بوحي من الله عز وجل، وقد أبطل ذلك بقوله: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، وإما أن يكون اتباعا لعلة، علة يدور الحكم معها وجودا وعدما، وقد أبطل ربنا جل جلاله ذلك بقوله: قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت علي أرحام الأنثيين. وهذا الذي يسميه علماؤنا رحمهم الله تعالى بالسبر والتقسيم، بالسبر والتقسيم، بمعنى أن تحصر الأوصاف المؤثرة في الحكم، ثم بعد ذلك يستبعد منها ما كان تأثيره بعيدا أو ضعيفا. وهذا المسلك أيها الإخوة الكرام يستدل به علماؤنا أحيانا في باب العقائد وأحيانا في باب الآداب، فمن استدلالهم به في باب العقائد تلك المناظرة الشهيرة التي يذكرونها بين أحد العلماء، علماء الإسلام، وهو رجل من أهل الشام وبين أحمد ابن أبي دؤاد الإيادي المعتزلي الذي فتن الناس بالقول بخلق القرآن في زمان المأمون وفيه ابتداء الفتنة، ثم استحكمت هذه الفتنة في بقية زمان المأمون والمعتصم والواثق وهم من خلفاء بني العباس. وكان هذا الرجل أحمد ابن أبي دؤاد مقدما عندهم معظما لا يرون عالما غيره، فكانوا يمتحنون العلماء والفقهاء والفضلاء، فمن قال منهم القرآن مخلوق نجا، ومن أبى إما قتل أو عذب أو سجن واضطهد. وقد امتحن بهذا خلق كثيرون، ومنهم الإمام المبجل أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمة الله عليه، فإنه قد سجن وجلد جلدا شديدا مرارا حتى كان يحمل لا يدري ليلا من نهار من شدة ما يقع عليه من العذاب. وكلما أفاق سئل القرآن مخلوق فكان يقول لا، بل القرآن كلام الله غير مخلوق، فيعاد تعذيبه. كيف رفعت هذه الفتنة؟ على يد رجل من شيوخ الشام، رجل عالم من علماء الشام يقال له إسحاق ابن عبد الله الجزري، جيء به يرصف في الأغلال مقيدا إلى مجلس الواثق. وهذه القصة يرويها محمد المهدي ابن الواثق، وقد ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه، وكذلك الإمام ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، والذهبي رحمه الله في سير النبلاء، وذكر أن في سندها مقالا لكن العلماء تلقوها بالقبول. جاء بهذا الرجل يرصف في الأغلال، فلما دخل على الواثق قال له السلام عليك يا أمير المؤمنين. وكان الواثق غاضبا على هذا الشيخ الذي يتكلم في الشام بأن القرآن غير مخلوق، فقال له لا سلمك الله ولا حياك. فقال له ذلك العالم بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين، أنت والله رجل ما عندك أدب، بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين، فإن الله يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فما حييت بأحسن منها ولا رددتها. فقال ابن أبي دؤاد ذلك الضليل يحرض الخليفة، قال له الرجل متكلم، الرجل متكلم يعني ده ظاهر عنده حجة، ثم وجه إليه الكلام قال له ما تقول في القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ فقال له ما أنصفتني، يعني أنا مقيد، جيء بي أرصف في الأغلال وفي هذه الحال من الضعف، والجمهور جمهوركم والحضور حضوركم، فعلى الأقل دعني أبدأ به السؤال. فقال له سل، قال له يا ابن أبي دؤاد هذا الذي تقوله من أن القرآن مخلوق هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم جهلوه؟ فقال له ما كانوا عالمين به. فقال له سبحان الله، جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه ابن أبي دؤاد. فهنا الرجل عرف أنه تورط وهو إلى الكفر أقرب، فقال له أقلني، والمناظرة على بابها يعني سامحني اعتبرني ما قلت شيئا. فقال له قد أقلتك وأعيد السؤال، هذا الذي تقوله هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وأخبروا به الناس أم سكتوا عنه؟ هنا زود له السؤال شوي. فقال له علموه ولكن سكتوا عنه. قال له أفلا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين؟ يعني إذا كان أصلا السكوت عن المسألة دي غير مؤثر في الدين، فلماذا أنت جعلتها محنة للعلماء والفقهاء والفضلاء؟ فقام الواثق من مجلسه وذهب إلى مكان آخر واستلقى على قفاه ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: جهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها ابن أبي ذؤاد. ثم سكت هنيهة وقال: ألا يسع ابن أبي ذؤاد ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين؟ ثم أمر رحمه الله برفع تلك المحنة وإطلاق من كان في السجن. وبالمناسبة الإمام أحمد رحمه الله دعا على هذا الرجل أحمد ابن أبي ذؤاد بأن يسلط الله عليه عذابه، فابتلاه الله عز وجل بالفالج له الشلل النصفي، فدخل عليه بعض الناس يعوده قال له: كيف تجدك؟ قال: والله أجد نصفي لو قرض بالمقاريض ما شعرته، والنصف الآخر لو وقعت عليه ذبابة لظننت أن عليه جبلا. وهذا جزاء الظلم عياذا بالله. فها هنا هذا الرجل، هذا الشيخ الشامي الجزري، اتبع مسلك السبر والتقسيم أخذا من أسلوب القرآن في هذه الآيات وفي قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني الجاحد وجود الله عز وجل إما أن يقول: أنا خلقت من غير شيء، هكذا وجدت صدفة، وإما أن يقول: أنا خلقت نفسي، ما عنده حل ثالث إلا أن يعترف بأن الله هو الذي خلقه. ومثلها أيضا في باب الأدب ما يذكره العلماء رحمهم الله من أن رجلا وشى في رجل لعبيد الله بن زياد، عبيد الله ابن زياد ابن أبيه الذي سمي فيما بعد عبيد الله بن زياد ابن أبي سفيان، لأن معاوية قد ألحق زيادا هذا بأبي سفيان بعد موته، وقد أنكر العلماء ومن الصحابة وغيرهم على معاوية هذا الصنيع، لأن أبا سفيان ما عرف عنه أنه تزوج سمية التي هي أم زياد، حتى إن بعض الشعراء قال: ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زاني؟ ثم يخاطب زياد ابن أبي يقول: أشهد أن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتاني. يعني يقول: لو نصدق بأنك من قريش لو صدقنا بأن الفيل أمه حمار أو أمه حمارة، وأشهد أن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتان، الأتان التي هي أنثى الحمار. فالمقصود أن واحد من الناس جاء فوشى إلى عبيد الله بن زياد بأن فلانا يقول فيك كذا وكذا، يعني هذا الجاسوس وشى إلى الحاكم، فعبيد الله بن زياد استدعى ذلك الذي وشي به وقال له: يا فلان لما تقول في كذا وكذا؟ فقال له: والله ما كان، ما حصل. وقد خبأ ذلك الواشي من وراء باب فأمر بإخراجه، فقال له: نعم قد قلت كذا وكذا. فهذا الموشى به قال له: وأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم، فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. يعني إما أنا قلت هذا الكلام سرا بيني وبينك وأتمنتك عليه وأنت أفشيته، هذه خيانة، وإما أنك تكذب علي، فاختر لنفسك إحدى المنزلتين، إما أن تكون خائنا وإما أن تكون آثما. أرجع فأقول أيها الإخوة الكرام بأن هذا المسلك يسميه علماؤنا مسلك السبر والتقسيم، السبر والتقسيم. من أين تعلمناه؟ من هذه الآية. الله جل جلاله حصر هؤلاء المشركين، هذا التحريم الذي تقولون به إما أن يكون بوحي من الله في قوله أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، وإما أن يكون منهجا عقليا في اتباع العلة، فلا معنى لأن تحرموا الحام من بين الذكور وأن تحرموا السائبة والوصيلة والبحيرة من بين الإناث. إذا كانت العلة الذكورة فواجب تحريم كل ذكر، وإذا كانت الأنوثة فواجب تحريم كل أنثى، وإذا كانت العلة أنها في بطون الأنعام فالواجب تحريم كل ما خرج من بطون الأنعام ذكرا كان أو أنثى، ويتبع ذلك تحريم اللبن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يوفقنا برحمته لما يحب ويرضى. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.